بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع باب عظيم هو باب الشفاعة، هو من أكثر الأبواب التي كما قلنا حصل فيها إشكال مع الذين يتعلقون بالأولياء الأموات وأصحاب القبور والأضرحة وبوجه عام مع الذين يتعلقون بالخرافة والتصوف. وعرفنا أن الشفاعة منك لله سبحانه وتعالى وحده يهبها لمن يشاء، أن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. وعرفنا أن الله جل وعلا يمنحها ويهبها لمن يشاء، وأن الشفاعة الشرعية لها شروط، من هذه الشروط الإذن أن يأذن الرب جل وعلا للشافع أن يشفع، ثانيا أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل الإخلاص والتوحيد. وعرفنا أن طلب الشفاعة من الأموات أو من الغائبين شرك، شرك أكبر، لأن الشفاعة طلب والشافع طالب، وكذلك الذي يطلب الشفاعة فإنه يعتقد أن هذا الميت يسمع ينفع أو يضر ويجيب الدعاء ويجيب المضطر ويكشف الضر ونحو ذلك عن طريق الدعاء لهذا الطالب أو لهذا الشافع. فهذا أيضا وجه آخر كون هذه الشفاعة من الشرك الأكبر. وقد نبه على هذا عدد كثير أو كبير من أهل العلم، ذكر هذا في شرح العقيدة الطحوية وعامة شروح كتاب التوحيد على هذا. وبحثنا مبحث الشفاعة بالتفصيل، ثم وقفنا على مسألة أخيرة نتكلم عليها قبل أن ندخل في الدرس الجديد، وهو أيضا درس يتعلق بالدرس السابق، باب قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت. هذا الباب له تعلق بباب الشفاعة، نتكلم عليه بعد أن نذكر أنواع الشفاعة، بعد أن نذكر أنواع الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أيضا يشاركه فيها أهل الإيمان، ويشاركه فيها يعني في بعضها الملائكة، ويشاركه فيها الأنبياء والصالحون والشهداء والمؤمنون ونحو هؤلاء. فله صلى الله عليه وسلم شفاعة يختص بها، وهذه هي النوع الأول. إذا نحن الآن سنمليكم أنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة. النوع الأول الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى التي يختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الموقف، يشفع عند رب العالمين جل وعلا في أن يبدأ الحساب بعدما يقف الناس الموقف الطويل ويتعبوا من هذا الوقوف ويشق عليهم طول الوقوف، يلجأوا إلى الأنبياء ابتداء بآدم عليه السلام واحدا بعد واحد حتى يذهبوا بعد ذلك إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد عند رب العالمين يعني عند العرش، فيقال له بعدما يحمد ربه جل وعلا بمحامد يعلمه إياها رب العالمين جل وعلا، يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع بشفاعة. فالشفاعة الكبرى تكون أول شيء، يعني قبل الشفاعة في العصاة، قبل الشفاعة في العصاة، عصاة إخراج عصاة الموحدين من النار، هناك الشفاعة الكبرى في الموقف، في بدء الحساب، في بدء الحساب لكي يبدأ الحساب بعدما يتعب الناس من الوقوف الطويل. هذه هي أو هذا هو النوع الأول من الشفاعة، وهي الشفاعة في أهل الموقف، الشفاعة في أهل الموقف وهي الشفاعة الكبرى. النوع الثاني نريد أن يعني نقسم الشفاعة لكم بطريقة سهلة حتى يعني تستحضروها بعد ذلك بسهولة، يعني لن نذكرها كما يذكر أهل العلم يعني على ترتيب درجاتها وأدلتها، لكن ممكن أن نقربها لكم بطريقة يعني نقسم مثلا ما يتعلق بالجنة وأهلها، نأتي بالشفاعات التي تتعلق بالجنة وأهلها في قسم، وقسم الثاني ما يتعلق بالنار وأهلها. فمثلا نقول ما يتعلق بالجنة وأهلها، يعني نأخذ الآن النوع الثاني، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة، أول من يقرع باب الجنة كما صح ذلك بالحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، أيضا يشفع في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في أقوام يشفع في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا النوع يعني لا يذكر عامة شراح كتاب التوحيد، ولكن ذكره بعض الشراح منهم يعني بعض المؤلفين منهم ناب العز في العقيدة الطحوية، يشفع في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما ورد ذلك في حديث عكاشة بن محصن وفي غيره. ثالثا فيما يتعلق بهذا القسم يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، يعني من الممكن أن تقول بين قوسين يعني يدخل في هؤلاء أصحاب الأعراف على قول، يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، خلاص يعني مفيش حسنات وسيئات زي بعض، فيشفع فيهم فترجح أو ترجح كفة الحسنات فيدخلون الجنة. طيب الذي بعد ذلك يشفع في أقوام دخلوا الجنة في زيادة درجاتهم في الجنة، في زيادة درجاتهم في الجنة، يعني الجنة درجات والجنة فيها 100 درجات، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض أو أبعد من ذلك. إذا هذه كامل الآن النوع الآن ذكرناه، كان التقسيم الذي عندكم بالأول خالص كل الجميع أو خمسة. طيب هذا ما يتعلق بأهل الجنة. القسم الثاني ما يتعلق بالنار وأهلها، نسأل الله السلامة والعافية منها، يشفع في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، يشفع في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. وهذا القسم يعني كانوا الشراح يأتون به قبل أو بعد النوع الأول الذي ذكرته، شفاعة في أهل الموقف ثم هذه الشفاعة، وهذا ورد فيها حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، يشفع في قوم حديث الشفاعة في القسم الذي يأتي بعد ذلك، في قوم دخلوا النار، يشفع في قوم أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. فنحن الآن نتكلم على يشفع في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. الذي بعد ذلك يشفع في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، يشفع في أقوام دخلوا النار فعلا، وهذه كما قلت الموجودة في حديث شفاعة طويل، يؤخذوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من شعير أو مثقال ذرة أو مثقال ذرة إلى آخره. حديث شفاعة طويل المروي عن عدد من الصحابة أبو سعيد وغيره، يشفع في أقوام دخلوا النار فعلا أن يخرجوا منها. وهذا فيه حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج. هذا النوع من الشفاعة ينكره الخوارج والمعتزلة، وأيضا النوع الذي قبله، لأنه مذهبهم أن من مات على المعصية أو على الكبيرة ولم يتب منها فإنه يتحتم عقابه، يتحتم عقابه، لابد أن يعاقب، يعاقب ولا بد. فهم يوجبون على الله جل وعلا هذا الأمر على حد ما تمليه عليه عقولهم، يعني إذا وعد أو أوعد عليه ألا يخلف الإعاد، كما أنه لا يخلف الميعاد أو لا يخلف الوعد، فعندهم لا يخلف كذلك الوعيد، الوعد والوعيد عندهم لا يخلف الوعيد. والله جل وعلا الكريم يتفضل على من يشاء فيعاقب من يشاء ويعفو عن من يشاء تفضلا وكرما ومنة منه جل وعلا على عباده. وهذه مسألة يعني كلام فيها يأتي إن شاء الله في شرح الطحوية، وربما يأتي في شرح هذا الكتاب. المقصود أن الذين أنكروا هذا النوع من الشفاعة في عصاة الموحدين الخوارج والمعتزلة، فقالوا كل من مات على كبيرة ولم يتب منها فإنه لابد أن يعذب، أن يعذب، بل قالوا بتخليد عصاة الموحدين في النار الذين ماتوا على الكبائر. هذا النوع الكامل الآن السابع. النوع الثامن وهو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم هو شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فبدلا من أن يكون في الظرف الأسفل من النار جعل في ضحضاح من نار يلبس نعلين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، وهو يظن أنه يعني وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، يعني هو أهون أهل النار عذابا، يلبس نعلين يعني في قدميه يغلي منهما دماغه. وهذا تخفيف، تخفيف على عمه أبي طالب الذي سنأخذ الآن إن شاء الله الباب الذي يليه في قصته، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، ولكنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خفف عنه العذاب، كأنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه كما سنأخذ بعد قليل، ويدافع عنه ويمنعه من المشركين. فلم لا تنفع فيه، لا تنفع فيه الشفاعة ولا ينفع فيه الدعاء ولا الاستغفار كما سنأخذ، ولكن مما نفعه به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه جعل في ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى. الله السلام والعافية. هذا النوع الثامن خاص به صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا تقبل مطلقا الشفاعة في المشرك حتى نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما قال له أبوه، يعني أو عندما جاء في الحديث يقول له أبوه يوم القيامة يطلب منه الشفاعة ويقول إنه سيسمع كلامه الآن، فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أشد من أبي، يعني الأبعد. فيقال له انظر خلفك أو أسفل منك، فينظر فيجد أباه والعياذ بالله مثل ذيخا يعني ضبعا، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فلا تقبل شفاعة الأنبياء ولا غير الأنبياء في من مات على الشرك، في من مات كافرا أو مشركا، حتى لو كان أبا أو ابنا أو أما، حتى لو كان أما. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه حينما مر بقبرها بين مكة والمدينة، فلم يؤذن له في الاستغفار لها لأنها ماتت على الشرك، فاستأذن أن يزور قبرها فأذن له أو فأذنه الله جل وعلا. إذا الشفاعة أو الاستغفار للمشرك ممنوع من الأنبياء ومن غير الأنبياء، سواء كان لأب أو لابن أو لزوجة أو غير ذلك. نوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قيل له إنه ليس من أهلي إنه عمل ويصال. إذن فهذه مسألة مهمة، أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. فلذلك هؤلاء المشركون المحرفون الذين يتعلقون بالقبور وبالأضرحة يذبحون عندها ويتقربون إليها بالنذور والقرابين والتمسح وغير ذلك مما يفعلون عند هؤلاء، ليس لهم في هذه الشفاعة نصيب لأنهم أتوا بالشرك، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد كما جاء في الحديث: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو خالصا من قلبه أو من نفسه. إذن هذه الآن عندكم ثمانية أنواع تنتبهون لها، ثم ننتقل إلى الدرس الجديد وهو كأنه تكميل للدرس السابق وفرع عن الدرس السابق، يعني باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونحن ذكرنا الشفاعة في أبي طالب في النوع الثامن ليكون مثلا لهذا الباب، حتى يتبين لك فقه المؤلف في ترتيب الأبواب وفي التناسب الذي بين بعضها والبعض الآخر. أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى وحده يهبها لمن يشاء، فكذلك الهداية، الهداية هداية التوفيق، هداية التوفيق للحق والصواب والتوحيد، هذه ملك لله جل وعلا وحده، لا أحد يقدر عليها أبدا ولا تعطى لأحد إلا لمن أعطاه الله جل وعلا، لم يجعل لأحد أن يهب لأحد هداية التوفيق، يعني لا يستطيع أحد أن يوفق أحدا للحق أو للإخلاص أو للتوحيد إلا الله جل وعلا وحده. فأنواع الهداية قبل أن ندخل في الباب، الهداية نوعان: هداية توفيق وهداية إرشاد ودلالة وبيان. هداية التوفيق التي تكلمنا عليها، أن الله جل وعلا هو الذي يوفق الإنسان ويأخذ بقلب الإنسان الحق ويقضي في الحق في قلب الشخص الذي يستحق هذه الهداية، وهو أعلم بالمهتدين، ختام هذه الآية، وأعلم لمن يستحق الهداية الذي يعطي ويتقي ويبحث عن الحق والخير ويقدم خطوات في سبيل البحث عن الخير والحق فإن الله جل وعلا ييسر له طريق الهداية ويهديه جل وعلا، والذي يعرض عليه الحق ثم يصر ويستكبر عنه فإن الله جل وعلا يخذله ويصرف عنه الهداية ويهديه التوفيق. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو هداية البيان والإرشاد والدلالة، يعني تبين للناس، تشرح للناس الصح، الحق، التوحيد، السنة. هذا للأنبياء وللعلماء الرسل قبل ذلك، والدعاء إلى الله جل وعلا إلى أن تقوم الساعة. يبين الحق ويرشد الحق ويدعو ويوضح الحق. هذه التي جاء فيها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، ليست هنا الهداية التوفيق، لا، لتبين إنك لتبين وترشد وتدل الناس على صراط الحق. أما التي جاء في هذا الباب إنك لا تهدي من أحبب، يعني لا تستطيع أن توفقه للحق أو للتوحيد، أو تستطيع أن تجعل قلبه مخلصا أو موحدا، كما سنأتي الآن وسنذكر الآن في قصته مع عمه أبي طالب. إذن المدخل الآن هذا الباب هو أنواع الهداية، وعرفتم أن الهداية نوعان: هداية التوفيق وهداية إرشاد ودلالة وإعانة، وهذه الثانية للأنبياء والرسل والعلماء من بعدهم والدعاء إلى الله جل وعلا إلى أن تقوم الساعة. أما الأولى فليست إلا للواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. نعم. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبي طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ذكرنا فيما سبق مناسبة هذا الباب للباب السابق، وأن الهداية من النفع، فهذا النفع نفاه الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن غيره بطريق الأولى وإذا كان الله جل وعلا نفاه عن نبيه وهو حي وعن غيره بطريق الأولى، فكيف بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إذا كان لا يملك هذا النفع وهو حي، فكيف يسأل بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وكيف يسأل غيره ممن هو دونه صلى الله عليه وسلم، دونه في المرتبة ودونه في المنزلة ودونه في المكانة؟ فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأشرف الأنبياء وأشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومعلوم مكانته عند ربه، ومع ذلك منع هذا النفع، وأن يدفع أقرب الناس إليه في أحلف اللحظات وفي آخر اللحظات في الدنيا، في آخر لحظات أبي طالب في هذه الحياة يريد أن يستخرج منه هذه الكلمة ليجادل عنه بها يوم القيامة، فلم يستطع ومنع هذا النفع، فما بالكم بغيره من الأحياء وما بالكم بغيره من الأموات. فإذا هذه الآية فيها أعظم راجع وأعظم رد للذين يتعلقون بأصحاب القبور ويتعلقون بأصحاب الأضرحة، وما أكثرهم في بلادنا، لا كثرهم الله، قبور تعبد في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، ولا نقول في بلادنا فقط ولكن في أكثر بلاد العالم الإسلامي، من المحيط أو من المحيط، لا نقول إلى الخليج، إلى المحيط الهادي الذي بعد الصين وقبل اليابان، بين اليابان وبين شرق آسيا، كان زمان يقولون المحيط والخليج، لا الآن تعدينا الإسلام، الآن بعد الخليج، باكستان والهند وأفغانستان وأندونيسيا وماليزيا وبلاد ما وراء الهند وبلاد سوفيتيا الإسلامية، قزاقستان وتركستان وكل هذه البلاد فيها الإسلام، لكن كان فيها من أضرحة والقبور التي توبت من دون الله، أعداد ضخمة جدا جدا لا نستطيع أن نحصرها، لا ندري هي بمئات الألوف ولا بالعشرات ولا بالملايين ولا بعشرات الملايين ولا بمئات الملايين، ما تحضر رقما معينا إلى، لكنه لا تكاد تجد بلدة أو قرية إلا فيها ولي على حد زعمهم يعبد من دون الله، يستشفع به، ينظر له، يدعى، يذبح له، يتوسل به، يتمسح به، إلى غير ذلك. لماذا؟ بقصد أن هؤلاء إما ينفعونهم أو يضرونهم مباشرة أو عن طريق الشفاعة، أو عن طريق الشفاعة، وكل هذه نفاها الله جل وعلا، فنفى عن أي أحد أن يكون له ملك غير الكون مع الله استقلالا أو شركة أو وزارة وإعانة، فلم تبق إلا الشفاعة، فنفاها الله جل وعلا بقوله قل لله الشفاعة جميعا، فبالله عليكم قولوا لنا ولأنفسكم لماذا، ماذا بقي لهؤلاء؟ أليس هذا من الغباء ومن الغباوة ومن أجهل الجهل ومن تضييع الأوقات والأموال والأنفس والمهج في رفات عظام إذا وجد العظام، بل كما قلت لكم قبور ليس فيها عظام البتة، ومع ذلك تعبد من دون الله، إذا لم يبق لهؤلاء أي تعلق. إذا وقفنا عند هذه الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حي وسيد الأنبياء وسيد المرسلين منع من هذا النفع لأقرب الناس إليه في أحلك اللحظات منع وهو حي، فكيف من دونه من الناس؟ فكيف بالأموات؟ فكيف بتراب ليس عليه أموات وبأضرحة ليس تحتها شيء؟ سبحان الله، أي ترد وصلنا إليه، وأي حسرة وأي خزي. لذلك كان لابد للإخوة أن نبين هذا الفقه للناس، وهي وما يتعلق بمسائل توحيد العبادة وما يضادها من الشرك، لأن الناس كثير منها عليه فيه غفلة وعلى قلبه مشاوة، ويتأثر بعلماء السوء والعياذ بالله، ويتأثر بعلماء السوء الذين يريدون أن يعيدوها يعيدوا الشرك مرة أخرى يعيدوها جلعة شابة مرة أخرى في بلاد المسلمين. لكن الله جل وعلا غالب على أمره. إنك لا تهدي الخطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن مؤكدة ولا نافية، لا تهدي إن مؤكدة، والكاف للخطاب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل تابع له في ذلك، ولا نافية ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم كما مر بنا درس كامل في هذه المسألة. ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي يعني لا تملك هداية التوفيق لمن أحببت. كلمة أحببت من مراد بها؟ أحببت، هل هذا يثبت أو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب؟ هذا احتمال. طيب حبه لعمه أبي طالب هل هو حب طبعي أم شرعي؟ الجواب حب طبعي، يعني يقول عليه طبيعي، يعني طبعي أو طبيعي، يعني أهل اللغة ساعات يتشدد هذه الأمور، قد نقول طبيعي ولا طبعي، فالأصح عندهم نقول طبعي أو بدهي، بديهي ولا بدهي، تقول بدهي وطبعي. لكن أحيانا يعني الناس تشرح و مبدأوش أقول طبيعي، حب طبيعي، محبة طبيعية. فهذه المحبة التي من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب محبة طبيعية أو طبيعية. لماذا يحب هذه المحبة؟ كما يحب الإنسان والده، كما يحب الإنسان زوجه وأولاده. لماذا؟ لأن عمه أحاطه بالرعاية منذ أن كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. بعد موت جده دخل في كفالة عمه أبي طالب، وظل في كفالته وفي رعايته حتى بعد البعثة النبوية 8 سنوات. يعني جلس في رعاية أو في كفالة عمه أكثر من 40 سنة صلى الله عليه وسلم، أكثر من 40 سنة وهو يربيه ويدافع عنه ويحوطه ويعادي قريشا من أجله، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشروع عنه الأبيات المعروفة في كتب السيرة التي قال فيها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم، والله لن يصلوا إليك بجمعهم، يعني الأعداء وأهل الشرك، حتى أوجد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوجد في التراب دفينا، فاخضع بأمرك، قل عن قدرتك ادعو بما شئت، فاضع بامرك، ما عليك غضاضه، فاضع بامرك ما عليك غضاضه، غين وضاد والف وضاد وتاء، وابشر وقر بذاك منك عيونا، يعني والتقر عينك، فانني احميك واحوط، وعرفت دينا، عرفت يعني علينا وعلى قريش دينا، قد عرفت بأنه، عرفت علينا قد عرفت دينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا. ثم يقول معتذرا عن نفسه: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني يستحي أن تتكلم عليه قريش وتقول عنه ترك دين آبائه وأجداده، ترك ملة عبد المطلب كما سيمر بنا الآن في الحديث. سبحان الله. لولا الملامة أو حذاري مسبك، خايف أن حد يلومه، كما جاء في صحيح مسلم أنه قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت عينك بها. جاء صحيح مسلم أنه قال، يعني أبو طالب، لولا أن تعيرني قريش وتقول إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت عينك بها، يعني بهذه الكلمة. يعني واحد يخسر دنياه وأخرى وهو خلاص على مشارف شراف الدنيا يخاف من التعيير فيخسر الدنيا والآخرة من أجل التعيير، يستحي من الناس. وهذا حال بعض الناس، تقول يا فلان السنة كذا، السنة أن تطلق اللحية، السنة أن تقصر ثوبك، السنة أن تستاك في الصلاة أو قبل الصلاة أو عند الصلاة. أنا استحي من الناس، استحي أقوله شخص دوت يعني مش طبيعي، خلاف ما عليه الناس. يعني في مدرسة نفس بصري المرأة تقول لك أنا هبقى الواحد لبس النقاب أو الحجاب وحدي في المدرسة، الرايح واللي جاي يبص علي هيتكلم علي. الذي يتكلم عليك هذا سواء رجل أو امرأة لا ينفعك عند الله جل وعلا، لا ينفعك في قبرك، ولا ينفعك عندما تخرج من قبرك وحدك. ولقد جئتمونا فرادى، تذكر هذه الآية، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فلن يدخل أحد معك معك ولن يجادل عنك أحد، وعندما تبعث وحدك، وعندما تقف بين يدي الله جل وعلا ليحاسبك يحاسبك وحدك. فمن أجل ذلك عليك أن لا تخاف في الله جل وعلا أو في دينه لومة أحد كائنا من كان، طالما هذا هو الحق وهذا هو الصواب وهذا هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالزمه، وتذكر أنك تدخل قبرك وحيدا وتبعث وحيدا، إنك لا تهدي من أحببت. فقلنا هنا التعلق بأي شيء، يعني لا تهدي من أحببته، ولا المقصود هنا أبا طالب، احتمال قول أول أهل العلم أن المقصود هنا أحبب أي أبا طالب، يعني العم، عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون هنا المحبة محبة طبيعية لقربه ولنصرته له ولإحاطته له وغير ذلك. الاحتمال الثاني أن التقدير إنك لا تهدي من أحببته كائنا ما كان، لا تهدي من أحببته سواء كان عمك أو غيره، لا تستطيع أن تهديه. هداية التوفيق التي تقود الإنسان إلى النجاة، لا تستطيع أن تهدي من أحببته كائنا ما كان، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق للحق والصواب هي بيد الله جل وعلا. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
يعني في الصحيحين حيث إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن المسيب يعني عن سعيد ابن المسيب ابن حزم سعيد ابن المسيب ابن حزم سعيد المسيب إمام التابعين والمسيب وأبوه صحابيان المسيب وأبوه صحابيان عن ابن المسيب عن أبيه المسيب أو المسيب المسيب أو المسيب كان يقول سيب الله من سيبني لكن علماء الحديث عموما يقولون المسيب والمسيب والأمر في هذا واسع. عن أبيه قال لما حضر أبا طالب الوفاة قلنا أن هذا كان في السنة الثامنة من الهجرة وزيادة أشهر جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا من البعثة النبوية السنة الثامنة من البعثة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته. أهل العلم استفادوا من هذا الفائدة جيدة أنه تشرع زيارة أو عيادة المريض المشرك لدعوته تشرع عيادة المريض المشرك لدعوته الإسلام. يعني إذا كان عندك جارك مثلا واحد يهودي أو نصراني ومرض من الممكن أن تعوده تزوره في مرضه لدعوته الإسلام ربما يسلم في لحظات المرض التي يشعر الإنسان فيها بالضعف والمسكنة وغير ذلك. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده فلان وفلان أيضا أخذوا من هذا أن الإنسان لا ييأس يعني طيلة هذه الفترة فإن أبا طالب لم يسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس من دعوته ومن إسلامه حتى آخر لحظات حياته. فأخذ أهل العلم من هذا أن الإنسان لا ييأس في الدعوة إلى الله جل وعلا مهما كانت الأسباب ومهما كان الشخص المدعو أو الأشخاص. وعنده عبد الله ابن أبي أمية، هو عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، أخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله هذا قد أسلم بعد ذلك، وحسن إسلامه. عبد الله ابن أبي أمية الذي حضر هذه القصة أسلم بعد ذلك. هو أبو جهل، فأبو جهل كان يكنى في الجاهلية بأبي الحكم، واسمه ماذا؟ من اللي فاكر اسم أبي جهل؟ عمرو بن هشام. كان يكنى في الجاهلية بأبي الحكم، وبعد ذلك كني بالإسلام بأبي جهل لجهالته وجهله، وأنه لا يستحق هذا اللقب عن الكنية أبو الحكم. عبد الله ابن أبي أمية أبو جهل كان عند أبي طالب قبيل موته. يقال بأن المسيب كان معهم، هذا في احتمال فهو هذه القصة أبو سعيد، يحتمل أنه حضر هذه القصة، يحتمل أنه لم يحضرها ويرويها أنه صحابي، فالأمر في ذلك واسع. المهم أن في هؤلاء الثلاثة أسلم منهم بعد ذلك المسيب وعبد الله بن أبي أمية، وبقي بعد ذلك أبو جهل على كفره، ومات في بدر على كفره وشركه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، تقول يا عمي بإثبات الياء، أو يا عمي بدون ياء الكسر، أو يا عمو بالحذف مطلقا، يعني إما أن تضيف وإما أن تقطع عن الإضافة. فإذا قطعت عن الإضافة تقول يا عمو، فإذا أضفت تقول يا عمي، إما بإثبات الياء أو بكسرها، كسر الميم يا عمي، أو يا عمو بالقطع عن الإضافة. قل لا إله إلا الله. قل هنا قلنا أن هذا في عدم يأس النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته. كلمة أحاج، تقول كلمة أو كلمة، إذا قلت كلمة تكون بدل من لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله هذه الجملة في محل نص مفعول به، فتقول فتكون كلمة بدل منها. قل لا إله إلا الله كلمة، أو تجعل كلمة مرفوعة على أنها خبر مبتدأ، هذه كلمة، هذه كلمة، هذا لأصحاب النحو، ولا بعض الأخوة قد لا يهتم بهذا أو لا يفهمه فيمشيه، لكن بعض الذين يهتمون بالنحو يهم هذا. كلمة أحاج لك بها، أحاج أو أحاج، تستطيع أن تقول أحاج أو أحاج، أحاج تكون مجزوم مجزومة في جواب الأمر. قل كلمة أحاج، والجيم طبعا مشددة، قل أحاج، فتكون واقعة في مجزومة في جواب الأمر، ولم يظهر تنتظر السكون لأن الجيم مشددة. أحاج أو أحاج لك بها، طبعا بالضمة تكون صفة لكلمة، أحاج لك بها عند الله. طيب كيف يحاج له بها عند الله وهو الآن في اللحظات الأخيرة؟ ومعروف أن التوبة عند الغرغرة لا تنفع، وليست التوبة على الله من الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فلا تنفع عند الغرغرة أو عند الاحتضار. فأهل العلم فسروا هذا بتفسيرين: إما أن يكون أتاه عندما بدأت علامات الموت ولم يصل إلى الغرغرة، كان يعني الإنسان ممكن يخذ له من 3-4-6 علامات الموت تأتيه ولم يكن وصل إلى مسألة الاحتضار. والذي يؤكد هذا الكلام أنهم كانوا يقولون له كذا ويرد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذا ولا يجيب، وهم يقولون له يقولان له أقرب عن من العبد المطلب، وفي الأخير قال هو على من العبد المطلب. إذن هذا احتمال أن المقصود أتاه قبل أن يصل إلى مرحلة الغرغرة الاحتضار. أو الاحتمال الثاني أنه أراد أن يقول هذه الكلمة ولو في لحظات الاحتضار لعله يستطيع أن يجادل عنه بها يوم القيامة. لذلك جاء صحيح مسلم: أشهد لك بها عند الله. يعني أقول ده صحيح هذه الكلمة، ويكون هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لعمله، ويكون هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لعمه لما ذكرناه في موقفه من الدعوة وموقفه من إحاطته ونصرته صلى الله عليه وسلم. إذن هذان الاحتمالان: أن يكون هذا قبل الاحتضار أو أن يكون هذا خاصا به. فقال له: انظر الآن إلى مضرة أصحاب السوء، شياطين الإنس وهم كثر، شياطين الإنس الذين يدمرون الإنسان حيا وميتا بدلالته على طريق الشر جليد السوء والعياذ بالله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ما قالوش مثلا خليه زمن، أو تذكر لن تعالى، ده نوع من أنواع الاستفهام الإنكاري، استنكار عليه. يعني أنت بتعمل إيه؟ تريد أن تصرف وترغب عن ملة جدك وأجدادك وعن ملة أبيك وأجدادك؟ تريد أن ترغب وتصرف ملة أبيك عبد المطلب وأبائك وأجدادك؟ استفهام إنكاري. انظر الأسلوب الذي فيه تهييج، تهييج الشعور والعاطفة. يعني أنت هتنسى ملة أبيك وأجدادك وتتركها الآن؟ إذن هم استعملا، أو هما استعملا، ويصح أن تقول هم الإسلام فما فوق جماعة. استفهام إنكاري واستعملا أسلوب التهييج: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ييأس، قال له برضه تاني: يا عم قل لا إله إلا الله. سبحان الله، انظر إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للهداية ولنجاة الناس، وأنه بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأعاد المقالة مرة ثانية أصحاب السوء، فكان آخر أو آخر، صح أن تكون هكذا، فكان آخر ما قال، صنع لأنه آخر أو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. آخر كلمة قالها أنه على ملة الأشياخ، كما صحيح مسلم، هو على ملة الأشياخ. وهذه حجة كثير من الكفار والمشركين، وحجة كثير من المخرفين الذين يتعلقون بالأولياء وأصحاب القبور. يقولون كما قال أسلافهم إن وجدنا آباءنا على أمة. يعني إزاي نترك ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا وكبارنا وإنا على آثار مقتدون ومهتدون. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقولها واستكبر عنها، كما أبى فرعون أن يعترف بنبوة أو برسالة موسى عليه السلام، وجحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك. ما زال في النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إنجاء عمه وعلى نجاته، فقال هذه الكلمة التي أكدها بهذه المؤكدات لأستغفرن لك. اللام لام القسم، والقسم مقدر، والله لأستغفرن، والنون نون التوكيد، والله لأستغفرن، ثلاث مؤكدات، اللام والقسم مقدر والنون مؤكدة. حرص منه صلى الله عليه وسلم على نجاته. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي، ما كان ما هل نافية، ما كان للنبي، لم يقل له لا تستغفر، لا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. يعني هذا الأمر ممتنع غاية الامتناع، ليس فقط الأمر فيه نهي لا تستغفر أنت معك، لا، فهذا الأمر ممتنع غاية الامتناع، أي الاستغفار للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني حتى لو كان أقرب قريب. وكما قلنا لم يستجب لإبراهيم عليه السلام في أبيه، ولم يستجب لنوح في ابنه، وكذلك لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في أمه. وكذلك جاء في الحديث جواب الأب من سأله عن والده، والد النبي صلى الله عليه وسلم، أين عندما كان واحد يسأل عن أبيه قال له أبي وأبوك في النار. وهذا يرد على كثير من الصوفية ومن يمشي في دربهم ممن يزعمون بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذان الحديثان يردان على هؤلاء وعلى من يقول بقولهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في أن يستغفر أمه فلم يؤذن له، لأنه لا يجوز استغفار المشرك. كثير من العوام لا يتصور هذا، لا يتخيل ولا يتصور أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، لا يتخيل هذا. وإذا قلت له هذا الكلام يرتعش، مع أن الأحاديث في ذلك صريحة واضحة، وكما قلنا القرآن الكريم الآيات التي معنا في عم النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان أبا أو أما أو عما أو جدا أو غير ذلك. وأنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. وذكرنا تفسيرا، ذكر المؤلف فيه مسائل، الآية الأولى تفسيرها واضح، والثانية كذلك، والثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني إيه؟ يعني أن لو كانت لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال ليس لها مقتضى ولا لوازم ولا شروط، كان أبو طالب قالها وخلاص، كان أبو طالب يعني ريح نفسه وقالها، وكان الجماعة اللي حواليه ما تعبوش نفسهم معاه. لكن لما عرف أبو طالب أن هذه الكلمة لها ما لها وعليها ما عليها ولها شروط ولها التزامات ولها مقتضى لم يقلها، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم يعرفون أن مقتضى هذه الكلمة أن تطرق جميع الآلهة الأخرى ويكفر بها ولا تصرف العبادة إلا للواحد الأحد جل وعلا. يقول بخلاف ما عليه من يدعي العلم، لأن بعض الذين يدعون العلم المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. طب هذا المعنى يعرفه أبو طالب ويعرفه أبو جهل، فأين المشكلة؟ فلماذا لم يدخل هؤلاء في الإيمان وفي الإسلام؟ الجواب أن هذا ليس معنى لا إله إلا الله فقط، وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله. أما المشركون فهم يقولون كما قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. أبو جهل يعرف أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكنه يشرك فيه في عبادته. فيريد الشيخ أن يرد على من يفسر لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع أو على الخلق إلا الله، يقول بأن هذا المعنى يعرفه كفار قريش. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني أبو جهل يعرف أن هذه الكلمة إذا قالها فإنه سيطرق المعبودات والآلهة التي كان يصف لها العبادة. وكثير من الناس الآن يقول لا إله إلا الله ويذهب يقول مدد يا بدوي، مدد يا شيخ عبد الله، مدد يا حديث. بل سمعنا هذا في ميكروفونات، رجل ماشي في السوق في الميكروفون عشان يدعو للمولد، واحد يقول مدد يا حبيبي مدد يا سيدي يا حبيبي في عز النهار وفي وسط الشوارع، ولا احد ينكر عليه طلب المدد من الاموات هذا شرك. طلب المدد والعون من الاموات هذا شرك واضح صريح، مثل ما كان يفعله المشركون الاوائل. لكن الناس لما صرت بينهم هذه الكلمات ولم يستنكرها احد وكثر الجهل بامور التوحيد لا تجد لها منكرا. اذن يقول الشيخ فقبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام. ابو جهل يعرف انه لو قال لا اله الا الله فيطرق هذه المعبودات كلها، يطرق الاستغاثة بالجن وبالملائكة وباللات وبالعزة وبدعوة هؤلاء والاستشفاع بهم والذبح لهم والنذر لهم إلى غير ذلك. أما الآن ف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون غيره. ثم بعد ذلك يقول السادسة الرد على من دعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وهؤلاء كما قلت يوجد طائفة منهم بين أهل الإسلام ومنهم الروافض كذلك. مضرة أصحاب السوء ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذه مثلا فيها تفصيل. لا مانع من تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كانوا على حق، نحن الآن نعظم السلف الصالح والأئمة الأربعة والأئمة الكبار ونأخذ في كلامهم وأقوالهم في الاعتقادات وفي الأعمال، لكن إذا ثبت أن الأسلاف والأكابر على باطل فعندئذ لا يصح الإنسان أن يخلدهم في هذا الباطل، وهذا مراد المؤلف. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قال لنفعته، وهذا بحسب ما فصلنا. الثانية عشرة والأخيرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لن يجادلوه إلا بها، يعني قالوا أكيد ما كان عليه الأباء والأجداد، قالوا له بس حتى دي ما جابلوش إلا هذه الشبهة، إنا وجدنا آباءنا على أمنا، إحنا ماشيين زي ما كان ماشي عليه الأباء والأجداد. تجيب له حديث، تجيب له أثر، تجيب له سنة، يقول لك لا، قال اللي سمعناه وده اللي احنا عايشين عليه وده اللي احنا هنموت عليه، ومالناش دعوه باللي انت بتقوله، حتى لو كان صحيح البخاري، حتى لو كان في كتاب الله. يقول انهم لم يجادلوه الا بها، يعني بقولهم ان وجدنا اباءنا على امه، يعني اتصرف دين ابائك، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، يعني قال له مرة واثنين وثلاثة، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، يعني عارفين دي حجة قوية مش حد يقدر يردها. احنا وجدنا ابائنا وامهاتنا على كده، واحنا هنمشي على هذا الطريق رغم انف اي انسان. وهذه الحجة موجودة الى الان، كثير من الناس يحتاج بها، تقول له على الصح، تقول له على السنة، يقول لك والله احنا شفنا فلان وفلان وطول عمرنا على النظام ده، في صلاتنا وفي اعمالنا وفي عبادتنا على هذا النظام، فلن نتركه حتى لو جبتنا ما في كتاب الله او ما في الصحيحين. وهذه شبهة المشركين الاوائل. فاكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.